هذه إذاعة طهران والساعة فيها الواحدة صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله. والبداية من العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يشيد بصمود اليمنيين ويجدد دعم طهران لصنعاء أمام العدوان. طالبان تؤكد أن الحكومة الأفغانية المقبلة ستكون شاملة وتنفي أي اتفاق مع واشنطن. وموسكو تتهم بلدانا بالسعي لتصعيد النزاع في أفغانستان وتحذر من الوجود الأمريكي في آسيا الوسطى. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أشاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بصمود الشعب اليمني في وجه العدوان للعام السابع على التوالي، مؤكدا تضامن طهران مع مظلومية الشعب اليمني وما يتعرض له من عدوان غاشم وحصار جائر. جاء ذلك في برقية بعثها السيد رئيسي إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، ردا على تهنئته بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية. وأكد الرئيس الإيراني في البرقية حرص طهران على توسيع اتفاق التعاون مع صنعاء والشعبين الشقيقين بمختلف المجالات بما يخدم مصالحهم المشتركة. هذا وأكد مساعد وزير الدفاع الإيراني العميد سعيد شعبانيان أن التعاون بين طهران وموسكو الآن يمر بأحد أفضل عهوده الذهبية في ظل إرادة كبار مسؤولي البلدين. وخلال استقباله مساعد وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين بطهران، قال العميد شعبانيان أن لإيران وروسيا تجربة مشتركة ناجحة بمكافحة الإرهاب والقضاء على داعش في سوريا، والتي أدت إلى تفهم ورؤية مشتركة وثيقة تجاه القضايا والتطورات الإقليمية أكثر مما مضى. وأشاد بمواقف روسيا الداعمة لرفع القيود التسليحية عن إيران في مجلس الأمن الدولي. يرى خبراء سياسيون أن سفينة الوقود الإيرانية التي استجلبها الأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله تسببت في فشل الإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد لبنان. وأكد الخبراء ظهور بوادر فشل السياسة الأمريكية ضد الشعب اللبناني ومقاومته، مشيرين إلى أن سياسة الولايات المتحدة كانت ترتكز على إدخال لبنان في الفوضى وإفقاده كل مقاوماته، لأنه يشكل قاعدة ارتكاز لمقاومات المنطقة، لكنها باءت بالفشل. يقول الخبراء أن الولايات المتحدة كانت تخطط للإرهاب الاقتصادي على لبنان منذ فرض قانون قيصر ضد سوريا. وحول المساعي الأمريكية لإثارة الأزمات في لبنان، نستمع إلى ما قاله الكاتب والمحلل السياسي طالب إبراهيم.
الخطة الأمريكية أصلا قانون قيصر عندما حرم التعامل مع الحكومة السورية وهدد بفرض عقوبات على أي جهة خارجية تتعامل معها، كان تماما يضع نصب عينيه محاصرة لبنان وتطبيق هذه الإجراءات من الإرهاب الاقتصادي بحق الشعب اللبناني. بالنسبة للبنان حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية الآن تجد عثرة كبيرة في سلاح المقاومة، في دور المقاومة، في دور حزب الله الذي أصبح قوة إقليمية. لذلك أنا أعتقد أنها تحاول أن تحول أرض لبنان إلى منطقة توحش على مستويات عدة، سياسي عندما تمنع وتعيق وتعرقل تشكيل حكومة عن طريق مأجوريها ووكلائها في الداخل لإحداث فراغ سلطة حقيقي في لبنان. المطالبات باستقالة الرئيس، فخامة الرئيس ميشيل عون، هي خطوة أيضا لو تمت لهم أعتقد أن لبنان كان وصل لهذا الأمر. المستوى الثاني من التوحش والاقتصادي عبر هذه الإجراءات من التجويع وجعل الناس مستعدة للقبول بأي شيء وبأي حكم وبأي قوة يمكن أن تملأ الفراغ والمستوى المستوى الثالث الذي أراد الوصول إليه هو المستوى الأمني، وزج لبنان في أتون حرب أهلية بغية أن يستخدم سلاح المقاومة في الداخل بدلا من وجه العدو الإسرائيلي. ما فعله السيد نصر الله والمقاومة كان رد اللعبة على اللاعب. منذ أشهر تحدث سماحته عن المقاومة الاقتصادية بشقيها، زيادة الانتاج والاعتماد على الذات، وهو أمر خبرناه في سوريا، ونحن لدينا خبرة طويلة جدا نحن والأخوة في إيران في مقاومة الحصار. أنا لا أذكر منذ السبعينات مضى يوم إلا وسوريا معاقبة، وبنفس الوقت كان الاقتصاد السوري يزدهر. كنا نمر بلحظات صعبة وبلحظات مؤلمة وقاسية جدا على الشعب السوري، لكننا كنا ننتصر دائما. لذلك نعد الأخوة في لبنان بأن ينتصروا. المستوى الثاني المقاومة الآن، كنت أتحدث عن المقاومة الاقتصادية، وصلت إلى نقطة جوهرية وهي توظيف سلاح المقاومة لإعمار لبنان ولكسر الحصار عنه، كما هو حال الجيش العربي السوري، الجيش للحرب والتحرير والجيش للإعمار. وأعتقد أنه يمكن أن نتكامل على طرفي الحدود وأن نضرب مثالا كبيرا في العالم العربي والعالم الإسلامي، وأن نحاصر الحصار وأن نرد اللعبة على اللاعب، وهو ما بدأه سماحة السيد نصر الله بكفاءة واقتدار.
أكد المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان محمد نعيم أن الحكومة المقبلة ستكون شاملة لجميع الأطراف، واعتبر الحديث عن اتفاق بين طالبان وواشنطن للسيطرة على أفغانستان خاطئا تماما، مطالبا الأمريكيين بالالتزام بموعد انسحاب القوات الأجنبية المقرر بنهاية أبريل نيسان. وحول مواقف قمة السبع قال نعيم: حتى الآن نحن لم نعلن الحكومة، فكيف تتخذ المجموعة قرارات بهذا الخصوص، داعيا كل من لديه قلق أو مخاوف إلى الحوار. هذا ودعا المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد المجتمعين قرب مطار كابول للعودة إلى منازلهم، وقال: نحن نتعهد الحفاظ على أمنهم وعلى الأمريكيين ألا يشجعوهم على مغادرة البلاد. أكد قادة مجموعة السبع أن حركة طالبان ستكون مسؤولة عن أفعالها فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء والأقليات، والسعي لتحقيق تسوية سياسية شاملة في أفغانستان. ودعا البيان الختامي للمجموعة إلى ضبط النفس لضمان سلامة وأمن الأفغان ومنع حدوث أزمة إنسانية، وقال: لا ينبغي أن تكون أفغانستان مرة أخرى ملاذا آمنا للإرهاب ومصدرا للهجمات الإرهابية على الآخرين. وحث جميع الأطراف على العمل بحسن نية لتشكيل حكومة شاملة. وفي خضم الأوضاع السياسية، وجهت منظمة الصحة العالمية تحذيرا من نفاد الإمدادات الصحية في أفغانستان. التفاصيل في هذا التقرير.
في الوقت الذي تسعى جماعة طالبان إلى بسط سيطرتها على كامل التراب الأفغاني، تتفاقم الأوضاع الإنسانية في هذا البلد المنهك من الحروب والصراعات الداخلية. منظمة الصحة العالمية حذرت وعلى لسان مديرها الإقليمي أحمد المنظري من احتمال نفاد الإمدادات الصحية في أفغانستان في غضون أسبوع، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية لا تملك الآن من الإمدادات داخل أفغانستان سوى ما يكفي لمدة أسبوع واحد فقط. نائبة المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي أنثيا ويب دعت من جانبها المجتمع الدولي إلى التبرع بمساعدات غذائية بقيمة 200 مليون دولار لأفغانستان حتى يمكن توصيل الإمدادات الأساسية إلى المناطق النائية هناك قبل الشتاء، محذرة من أن كارثة إنسانية تنتظر شعب أفغانستان هذا الشتاء ما لم يضع المجتمع الدولي حياتهم ضمن أولوياته. أمنيا، ذكر المفتش العام للجيش الألماني الجنرال إبرهارد توسيرن أن هناك خطرا متزايدا لوقوع هجمات انتحارية ينفذها مسلحو جماعة داعش الوهابية الذين يتسللون إلى كابول، مشيرا إلى أن الوضع الأمني آخذ في التدهور، وأن تسلل الإرهابيين إلى كابول أحد أكبر عوامل الخطر في الوقت الراهن. مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت أكدت أنها تلقت تقارير جديدة بالثقة عن انتهاكات خطيرة تقوم بها جماعة طالبان في أفغانستان، مشيرة إلى أن الانتهاكات تشمل إعدام مدنيين خارج نطاق القضاء وقيودا على النساء والاحتجاجات الشعبية ضد حكم الجماعة. ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى وضع آلية لمراقبة تصرفات طالبان عن كثب. وفي إطار الوساطات الدولية لحل الأزمة الأفغانية، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده والصين والولايات المتحدة وباكستان مستعدة للوساطة في هذا المجال، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن روسيا تعارض فكرة السماح للاجئين الأفغان بدخول منطقة آسيا الوسطى أو نشر قوات أمريكية هناك.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في أفغانستان، لكنها لا تنوي الانجرار إلى ما وصفه بنزاع الجميع ضد الجميع. واعتبر بوتين أن بعض الدول ستحاول تصعيد النزاع في أفغانستان لينتشر خارج حدودها، وهذا سيمثل تهديدا مباشرا لأمن روسيا. وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده لا تريد تواجد الجيش الأمريكي في دول آسيا الوسطى، ولا سيما بعد انسحابهم من أفغانستان، معتبرا أن الانتشار العسكري الأمريكي في هذه الدول سيجعلها بالتأكيد مستهدفة. شهد العراق في الساعات القليلة الماضية 6 استهدافات لأرتال القوات الأمريكية في عدة محافظات، منها المثنى والديوانية وذي قار وبغداد، حسب ما أفادت بذلك مصادر ميدانية. إلى ذلك، أطلق الحشد الشعبي عملية تفتيش مشتركة مع الجيش لملاحقة فلول داعش في أميرلي بمحافظة صلاح الدين، وذلك بهدف تأمين أبراج الطاقة الكهربائية المرابطة بين ديالى وصلاح الدين وحمايتها من الأعمال التخريبية. وفي سياق متصل، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اعتقال أحد العناصر الإرهابية المسؤولة عن عمليات التفخيخ في محافظة نينوى. أكد مندوب سوريا بالأمم المتحدة بسام صباغ أن واشنطن وحلفائها يواصلون عرقلة المبادرات لعودة اللاجئين بزعم أن الظروف غير مناسبة لعودتهم، معتبرا تحسين الوضع الإنساني رهنا برفع الإجراءات الغربية القسرية ضد السوريين. إلى ذلك، أكدت الخارجية السورية أن افتتاح ما يسمى بممثلة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مكتبا لها في جنيف يخالف التزامات الاتحاد السويسري بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ومن جهة أخرى، أفادت مصادر سورية بخروج أول دفعة من المسلحين الرافضين للتسوية من درع البلد إلى الشمال السوري بموجب اتفاق توصل إليه المفاوض الروسي. وحول آخر تطورات خروج المسلحين من درعا السورية، نستمع إلى تصريح زميلنا الإعلامي حسام زيدان.
بدأت الدولة السورية بتجهيز جميع ما يلزم لخروج المجموعات المسلحة باتجاه الشمال السوري. الجيش السوري بدأ برفع السواتر الترابية والحواجز من منطقة طريق السد والمخيم ودرع البلد تمهيدا لدخول الباصات التي ستقل بعض المسلحين باتجاه الشمال السوري من الذين رفضوا تسوية أوضاعهم واختاروا أن يخرجوا باتجاه الشمال السوري. الدولة السورية أتمت جميع الاستعدادات اللوجستية منذ أكثر من ساعتين في تلك المنطقة، أزالت السواتر الترابية التي تسد الطرق باتجاه منطقة درعا البلد ومنطقة السد والمخيم تمهيدا لخروج هؤلاء المجموعات المسلحة باتجاه الشمال السوري وسط استنفار كبير في داخل مدينة درعا. طبعا قبل ساعات أيضا وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة للجيش السوري إلى الجنوب وتحديدا إلى مدينة درعا ومحيط مدينة درعا وتحديدا محيط منطقة درعا البلد وطريق السد والمخيم، حيث تتواجد المجموعات المسلحة الرافضة للتسوية والرافضة للرضوخ لشروط الدولة السورية بدخول قوات الجيش إلى منطقة درع البلد ومنطقة السد وطريق المخيم والمخيم، بالإضافة إلى نشر نقاط للجيش السوري في داخلها وتسوية أوضاع من رفض تسوية أوضاعه في السابق. مبدئيا الحشود العسكرية تدلل يعني، وعلى الأرجح كما تشير بعض المصادر على الأرض، أن الجيش السوري لن يطول انتظاره كثيرا بعد جولات ماراثونية طويلة استمرت إلى أسابيع مع المجموعات المسلحة واللجنة التي تمثلهم في المفاوضات، وهذا يعني أن الجيش السوري جاهز لأي رد عسكري على تعنت تلك المجموعات ورفضها للخروج من منطقة درع البلد. بعد هذا يأتي بعض الأنباء التي تحدثت عن وجود قادة للمسلحين من جماعة داعش وجماعة النصرة وتحديدا جماعة داعش الإرهابية في داخل درع البلد، وهم الذين يحاولون منع المسلحين من تسوية أوضاعهم أو يتخذون المدنيين في داخل منطقة درع البلد كدروع بشرية ويمنعهم حتى من الخروج إلى مناطق سيطرة الدولة السورية التي أعدت وجهزت مراكز إقامة مؤقتة لهم.
علق الرئيس التونسي قيس سعيد على تمديد الإجراءات الاستثنائية في البلاد قائلا أن المؤسسات السياسية كانت تمثل خطرا جاثما على الدولة. واعتبر سعيد أن البرلمان التونسي نفسه يمثل خطرا على الدولة، لا سيما في ظل عمليات البيع والشراء داخله من أجل تمرير القوانين لصالح اللوبيات، مؤكدا وضع حد لهذه الممارسات. وأشار إلى أن بعض اللوبيات ما زالت تمارس ما أسماها جريمة تجويع الشعب التونسي والمس بكرامته، مشددا على أنه يجب وضع حد للسياسات الاحتكارية هذا. وقرر الرئيس سعيد تمديد فترة تجميد عمل البرلمان التونسي حتى إشعار آخر. وحول آخر مستجدات الأزمة السياسية في تونس، إليكم هذا التقرير.
كما كان متوقعا، أعلنت رئاسة تونسية عبر صفحتها الرسمية تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية إلى أجل غير محدد، متعهدة بظهور منتظر لرئيس قيس سعيد في كلمة للتونسيين. يتوقع مراقبون أن تحمل إجراءات جديدة تطوي نهائيا صفحة ما قبل 25 من جويلية الماضي.
هناك جملة من الإجراءات تبدأ بحل البرلمان نهائيا وتعليق العمل بالدستور وصولا إلى تشكيل حكومة وبناء مؤسسات أخرى. ما يمكن تأكيده أن قطار هذه الخطوة التي تمت في شهر يوليو تموز الماضي متواصلة.
المساندون لقرارات رئيس سعيد يواصلون رص صفوفهم ضمن تشكيلات مدنية من أجل توفير الدعم الشعبي له وتنظيم تحركاتهم وتوضيح مطالبهم. حركة النهضة التي تعيش مخاضا عسيرا، خاصة بعد قرار رئيسها رشد الغنوشي حل مكتبها التنفيذي، يشهد مقرها اجتماعات ماراثونية لخلية الأزمة لتأسيس مكتب تنفيذي جديد يتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة.
تطور الأحداث دراماتيكيا لا يسمح بنقاش مواضيع حساسة لمدة ساعات ما بين 40 شخص، اللي هي كانت أحد خاصيات المكتب التنفيذي السابق، وبالتالي ستختصر التركيبة وفق ما صرح به القياديون في النهضة إلى 12 عضو فقط يسمحون بالقدرة على اتخاذ قرارات سريعة ومتجاوبة مع تطورات الأحداث، خاصة أن الرئيس الجمهورية بعد أيام سيلقي خطاب بناء على معناها أحد أبجدية الفصل 80 وسيعلن عن خطوات قادمة.
تحولات جذرية تعيشها تونس تفتح على سيناريوهات مختلفة مستقبلاً. لا أحد يمكنه الجزم بالخطوات القادمة للرئيس قيس سعيد، لكن ثابت أن البلاد دخلت مرحلة جديدة تتأسس معالمها شيئا فشيئا وفق رؤى الرئيس وقناعته الشخصية وحدها.
قررت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب اعتبارا من أمس، وجاء الإعلان على هذه الخطوة خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الجزائرية رمطان المعامرة، الذي قال أن قرار قطع العلاقات لن يضر بالمواطنين الجزائريين والمغاربة المقيمين في البلدين، متهما المغرب بارتكاب أعمال غير ودية وعدائية ضد الجزائر. وأضاف المعامرة أن الأجهزة الأمنية والإعلامية المغربية تشن حربا ضد الجزائر بخلق إشاعات، لافتا إلى أن التحقيقات الأمنية كشفت تعرض مواطنين ومسؤولين جزائريين للتجسس ببرنامج بيغاسوس الإسرائيلي، موجها أصابع الاتهام للمغرب في هذه القضية. وأخيرا، حملت المقاومة الفلسطينية كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات عدوانه على القدس والأقصى واستمرار حصاره لقطاع وتعطيل الإعمار، مؤكدة أن هذه السياسة لن تفلح في محاولات عزل غزة عن القضايا الوطنية الكبرى. وحكت الفصائل الثائرين في القدس رفضا لمخططات الاحتلال، ودعت أهالي القطاع للمشاركة في الفعاليات السلمية الرافضة للحصار والتهويد ونصرة للقدس والأقصى. وفي الختام العناوين الرئيسية: الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يشيد بصمود اليمنيين ويجدد دعم طهران لصنعاء أمام العدوان. طالبان تؤكد أن الحكومة الأفغانية المقبلة ستكون شاملة وتنفي أي اتفاق مع واشنطن. وموسكو تتهم بلدانا بالسعي لتصعيد النزاع في أفغانستان وتحذر من الوجود الأمريكي في آسيا الوسطى. شكرا لكم طيب المتابعة وتقبلوا التحيات. أنا خالد عبد الله والسلام عليكم جميعا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 1:23، ومن ثم نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:30، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ عبد الوهاب الكاشي. إعادة لبرنامج صدى المغرب العربي تقدم إليكم عند 2:24 وعلى مدى 28 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 2:55. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:27، ومن ثم نقدم إليكم نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام عند 3:35. من هدي الحسين عليه السلام يقدم إليكم عند 3:43، وبعد ذلك تستمعون إلى شعراء أهل المودة عند 3:56. في رحاب كربلاء تستمعون إليها عند 4:18، ومن ثم نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني عند 4:35. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 4:54، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 5:02. أيها الأكارم، موقعنا على الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون في الدقائق التالية إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز بصوت القارئ الشحات محمد أنور. التلاوة هي للآيتين الأولى والثانية من سورة المائدة المباركة، ولكم منا طيب الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن إن الله يحكم ما يريد. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى
المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العباد. الإمام الجواد عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أترككم الآن مع المحاضرة الإسلامية عنوانها بعض مواقف أصحاب الإمام الحسين قبل شهادته عليه السلام، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم عبد الوهاب الكاشي.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا سيد الشهداء. ما خاب من تمسك بكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ولقد وقفتم وذكرت حين رأيتها مهجورة فيها الغراب يردد الكنعاب أبيات آل محمد لما سرى عنها ابن فاطمة، فعدنا يا بابا ونحى العراق بفتية من غالب، كلا تراه المدرك غلابا، صيد إذا شب الهياج وشابت أرض الدماء والطفل رعبا شابا، ركزوا قناهم في صدور عداتهم ولبيضهم جعلوا رقابا قرابا، لبوا لبوا لداع الحرب حين دعاهم، ورسوا بعرصة كربلاء هضابا، يتمايلون كأنما غنى لهم وقع الضبا وسقاهم أكوابا، فكأنهم مستقبلون كواعبا مستقبلين أسنة، وكعابا وجدوا الرجاء وجدوا الردى من دون آل محمد عذبا، وبعدهم الحياة عذابا، ودعاه داعي القضاء وكلهم ندب إذا الداعي دعاه أجابا، فهووا على عفا
التراب كأنما ضموا هناك الخرد الأتراب ونأوا عن الأعداء ونأوا عن الأعداء وارتحلوا إلى دار النعيم وجاورون أحبابهم وتحزبت فرق الضلال على ابن من وتحزبت فرق الضلال على ابن من في يوم بدر فرق الأحزاب فأقام عين المجد فيهم مفردا عقدت عليه سهام أهدى لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهري نابا هل جئت هل جئت في دين النبي ببدعة هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا أولا وصب إلى النبي وأودى الثقلان فيكم عترة وكتابا أولم يوصب إلى النبي وأودى الثقلان فيكم عترة وكتابا إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا فغدا وحيا يا بضايا ضمان ضمايا ذاب فؤاده من غلته لو مست الصخر الأصم وجد الردى من دون آل محمد عذبا وبعدهم الحياة عذابا فكأنهم مستقبلون كواعبا مستقبلين أسنة وكعابا يتمايلون كأنما غنى لهم وقع الظما وسقاهم أكوابا هذا وصف أصحاب الحسين هذه نفسية أصحاب الحسين هذه حالة أصحاب الحسين أصحاب الحسين كأنهم مقبلون على ألذ لذات الحياة يوم عاشوراء ما كأنهم مقبلون على الموت كأنهم مقبلون على ألذ شهوات الدنيا ولذات الدنيا يتمايلون فرحا وسرورا هذه الروحية هذه النفسية التي يجب أن نقف عندها ونقول كيف يصبح هذا الإنسان الذي هو من لحم ودم كيف يصبح بهذا الشكل من السمو من الارتفاع من الصعود حتى يصبح أشرف من كل موجود في الكون بعد الله سبحانه وتعالى هذه الظاهرة لها أسبابها هذه الظاهرة لم تأتي من فراغ هذه الظاهرة السبب الرئيسي فيها هي القلوب هي الضمائر هي الفكر الله جل وعلا هيئ أربع هدايات للإنسان عامة هدايات عامة لكل الناس وهناك هداية خاصة لبعض الناس أما الهدايات العامة فأولها هداية الفطرة الإنسان بفطرته يهتدي إلى أشياء الهداية الثانية هداية العقل العقل هادي العقل مرشد الهداية الثالثة هداية الحياة الممارسات التجارب الحوادث الحياة مدرسة بذاتها والهداية الرابعة هي هداية الدين الشريعة هذه هدايات عامة ميسرة لكل أحد كل أحد يمكنه أن يستفيد من هذه الهدايات الأربع الهداية الأولى طبعا محدودة وناقصة الهداية الثانية أوسع منها الهداية الثالثة تجارب الهداية الرابعة واسعة جدا، ولكن كثير من الناس لا يستفيدون، يعني لا يستغلون، لا ينتفعون حتى يستفيدوا. يعرض عن أحكام العقل، يعرض عن أحكام الشريعة. في هناك هداية خامسة، هذه هداية خاصة يسموها، اسمها التوفيق. التوفيق ما هو؟ التوفيق هو عبارة عن أن الله سبحانه وتعالى يتبنى هذا الإنسان، تبني الله يتكفل لهذا الإنسان. ذيك الهدايات ما في تبني، ما في كفالة، ما في ضمان، هذا طريق مفتوح، امشيت فيه امشيت، ما مشيت انت حر. هذه العلامة على السعادة موجودة أمامك، إن اهتديت بها اهتديت، وإلا تقع في ضلال. ما في دافع يدفعك، ولا في مرغب يجذبك، ولا في جاذبية نحو السعادة تجذبك. أما الهداية الخامسة وهي التوفيق، هي عبارة عن التزام من الله سبحانه وتعالى. يضربون مثلا أنك إذا واجهت شخصا غريبا سألك عن بيت فلان، فأنت هنا يمكنك أن تخرج من عهدة التكليف ومن الواجب بأن تدله على الطريق وتصف له الطريق، حتى تصف له الزقاق والزاروق، وتصف له باب البيت. هذا أقصى ما يفرضه عليك الواجب. لكن تارة وأحيانا ومع بعض الأشخاص ما تكتفي بالدلالة، بل تأخذ بيده وتمشي معه حتى توصله إلى هدفه وإلى المكان الذي يريد. هذا يسموه فوق الواجب، فوق العقل. فبعض الناس الله سبحانه وتعالى يعاملهم بأكثر من العاجل، بأكثر من الواجب، يعني يقودهم إلى السعادة، يضع أمامهم الطريق بكل وسائل الترغيب والتشجيع. طيب هذا التوفيق كيف يحصل للإنسان؟ هذا التوفيق يتعلق بالقلب، التوفيق يتعلق بضميرك أيها الإنسان، بقلبك، بمشاعرك، بأحاسيسك. فإن كنت في قراءة نفسك ممن تحب الخير وتحب السعادة وتحب الصالحات وتحب الأعمال الحسنة، في قراءة نفسك تحب أن تكون صالحا، تحب أن تكون إنسانا كاملا، وترغب في الصلاة، هنا الله جل وعلا يتبناك، يتكفلك، ويهيئ لك كل الأسباب التي تدفعك إلى السعادة. إن الله ينظر إلى سرائركم ولا ينظر إلى صوركم. هذه النقطة هي التي جمعت أصحاب الحسين عليه السلام، رغم اختلاف مذاهبهم وأديانهم. شوف، حتى وهب المسيحي، حتى زهير العثماني، هؤلاء جمعهم مع الحسين عليه السلام عناية من الله، هداية من الله، توفيق من الله. ليش؟ لأن الله اطلع على سرائرهم وعلى ضمائرهم، فوجد قلوبهم صافية، نفوسهم صافية، ضمائرهم نقية، يحبون الخير، يحبون الحق، ولكن بعض العوامل هي التي حرفتهم، فالله جل وعلا جذبهم بمعنى هيع الأسباب التي تجذبهم إلى الحسين عليه السلام. وقسم آخر بالعكس كانوا مع الحسين ومشوا مع الحسين وقطعوا مسافة طويلة مع الحسين وحضروا يوم عاشورا مع الحسين وقاتلوا بين يدي الحسين، ولكن التوفيق لم يحالف، خرجوا من المعركة وأعرضوا عن الشهادة مثل ذاك عبد الله المغربي. عبد الله المغربي هذا مع الحسين، دعاه الحسين فنبغ، لكن اشترط على الحسين، قال يا عبد الله أنا أقاتل معك ولكن أنا حر، إذا وجدت أنك مقتول لا محالة وليس لك أعوان وأنصار، أنا في حرية في حل من بيعتي، يعني أتركك. فقال له الحسين افعل ما تشاء. فجاء مع الحسين ويوم عاشورا قاتل، وقاتل قتالا شديدا وقتل من الأعداء جماعة، وإذا به يعود إلى الحسين عليه السلام ويقول أبا عبد الله أنا على الشر؟ قال نعم. قال أودعتك الله، ضرب فرسه وشق الصفوف وعاد إلى أهله وإلى بيته. شوف وصل إلى باب الجنة، وصل إلى عتبة الجنة، ولكن ما في توفيق. لأن الضمير غير طاهر، ويدل على ذلك اشتراطه على الحسين أن أقاتل معك ما دام معك أنصار، فإذا وجدت ما عندك أنصار ما أقاتل، فشو الفائدة منها؟ وهناك ما يقرب من 10,000 كانوا مع الحسين عليه السلام، بعضهم صحيبه من مكة، 6,000 رجل خرجوا مع الحسين من مكة وانضم إليه في أثناء الطريق. فكان مع الحسين لما وصل إلى زرور، أو في المكان الذي وصل إليه خبر قتل مسلم، كان مع الحسين 10,000 أو أكثر من 10,000. لكن شوف لما ما في توفيق، لما خطبهم الحسين عليه السلام وقال أيها الناس جاءنا خبر فظيع، قتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة، وقد خذلتنا شيعتنا وأصحابنا، فمن أراد منكم الانصراف فلينصرف. تقول سكينة ابنة الحسين فأخذ الناس يتفرقون عن أبي يمينا وشمالا حتى بقي في أهل بيته 72 رجل من أصحابه، من 10,000 72. هذه علامة أي شيء؟ علامة عدم التوفيق. وهل عدم التوفيق علامة سوء النوايا، علامة عدم طهارة القلب، عدم طهارة النية؟ وتجي وإلا بالعكس، زهير بن القين ما حد كان يفكر أن ينصر الحسين، يقاتل دون الحسين، يستشهد مع الحسين، لأن زهير كان عثماني العقيدة. ومعنى عثماني يعني معادي لعلي وأبناء علي. وإذا التاريخ يذكر أنه كان يكره، لأن لما اضطر أن يسير في نفس الطريق، لأن هو فرغ من الحج والحسين خارج من مكة، فجمعه الطريق مع الحسين عليه السلام، فكان يكره أن يرى الحسين. وإذا كان إذا نزل الحسين في منزل، إما يتأخر زهير أو يتقدم في منزل آخر حتى لا يشوف وجه الحسين، لكن يظهر أن نيته سليمة وقلبه طاهر وعثمانيته عن عدم معرفة، عثمانيته لا عن معاداة للحق، لكن هكذا كان يتصور، هذا هكذا كان يظن عن تضليل أن عثمان قتل مظلوما وأن الذي قتله هو علي بن أبي طالب وأمثال ذلك. فكان القلب طاهر لكن مغطى بالتضليل بالدعايات المضللة، ولذا اجتمع مع الحسين لعله أقل من ساعة. وإذا هذا المعاجم هذا الذي يكره شوف الحسين وإذا به يرجع من عند الحسين متهلل الوجه فرحا مسرورا ويقول لأصحابه: يا قوم إني قد عزمت على نصرة هذا الرجل لأفديه بنفسي وأقيه بروحي، فمن أراد أن يلحقني وإلا فهذا آخر اللقاء بيني وبينه. ثم التفت إلى زوجته وقال: أنت جزاك الله عني خيرا، الحقي بأهلك. فودعته زوجته ديلم وقالت: يا زهير هنيئا لك، خار الله لك، ولكن اذكرني عند فاطمة الزهراء يوم القيامة. وعلى هذه القاعدة نجد أن الذين التحقوا بالحسين عليه السلام أناس وإن كانوا من مذاهب شتى ومن أديان شتى، مسيحي، يهودي، سني، عربي، تركي، رومي، لكن الكل يجمعهم أنهم طاهر القلب، الكل يجمعهم طهارة القلب، طهارة النية. الله جل وعلا إذا علم من قلب الإنسان أنه يريد الخير يوفق له الخير، يسهل له. لما نأتي إلى بني هاشم كما ذكرت في مجلس العصر، كثير من بني هاشم ما وفقوا لنصرة الحسين عليه السلام، ما وفقوا ما عدا هذا العدد القليل في بعض بيوتات بني هاشم، وقفوا موقف جميل مثل آل عقيل وآل جعفر وآل الحسن، لكن كثير من أبناء علي بن أبي طالب ما حضروا مع الحسين وقعة كربلاء. فوجدوا الردى من دون آل محمد عذبا وبعدهم الحياة عذابا. وجدوا الردى، ليش وجدوا الموت عذب؟ لأنهم عرفوا أن الحسين مع الحق، عرفوا أن الحسين سائر في طريق الحق، وجذبهم إلى الحسين عليه السلام الطهارة القلبية، الصفاء النية، الإخلاص. وأيها الأخوة، كونوا على ثقة أن لا فرق بين شخص الحسين وبين مجالس الحسين. مجالس الحسين هي عبارة عن شخص الحسين، شعائر الحسين هي شخص الحسين،